بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه، ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: وإذا خلع إحدى خفيه، تاني بقى العبارة دي، وإذا خلع إحدى خفيه إيه؟
وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه، ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى.
أيوة، إذا خلع إحدى خفيه يعني هو كان متوضئا ولبس الخف على طهارة، وبعد ذلك خلع إحدى خفيه، أحدث يعني، وخلع إحدى خفيه، فحينئذ يجب عليه متى أن ينزع الخف الأخرى ويغسل رجليه؟ يجب عليه أن ينزع الخف الأخرى ويغسل إيه؟ ويغسل رجليه، فلا يجوز أن يمسح على خف واحدة ويغسل الرجل الأخرى، لأن إحنا عندنا المذهب بتاعنا لا تلفيق فيه. مفيش عندنا وضوء وتيمم، وإنما إما وضوء كامل وإما تيمم كامل. كذلك إما مسح على الخفين معا، وإما غسل للرجلين إيه؟ للرجلين معا، بخلاف غيرنا من بعض المذاهب. فبعض المذاهب يقولون إن الإنسان إذا وجد ماء يكفي لبعض أعضائه يجب عليه أن يغسل أعضاءه التي وجد لها الماء ويتيمم لبقية الأعضاء. إحنا ليس عندنا هذا، عندنا إذا لم تجد ماء كافيا للوضوء فلا تتوضأ وتيمم جملة كاملة. مفيش حاجة اسمها تغسل بعض أعضائك وتتيمم للبعض الإيه؟ للبعض الآخر. نعم.
يعني أنا لسه مميز بين الجورب
الجورب قلنا هو الشراب الذي جلد ظاهرا وباطنا ويكون فيه قطن، هذا هو الجورب. ليس الجورب هو الشراب المعروف بتاعنا ده اللي انت بتبقى عارفه، ده الخفيف ده، ليس هذا مما يمسح عليه، خلاص. ولذلك احنا سيأتي في شروط المسح على الخفين والجوربين والجرموقين ان يكون جلدا، هيبقى لازم يبقى فيه لازم جلد، خلاص. فهو الجورب شيء يصنع على هيئة الخف لكن فيه قطن فيجلد ظاهره وباطنه، يبقى هو ده اسمه الايه؟ الجورب. وقلنا ان هناك شيء اخر وهو الجرموق، والجرموق هو خف لكنه قصير، يعني خف بس يتساتر لمحل الفرق ولكنه قصير، مش زي الخف التاني اللي بيبقى فيه حتة ساق صغيرة بعد محل الفرق. لا، ده ما فيهوش حاجة زي كده، يعني خف بلا ساق، مفهوم؟ والجورب هو الشراب الايه؟ المجلد. وقلنا في المرة الماضية أن الشراب الذي نعرفه في زماننا لا يصح المسح عليه مطلقا. وإحنا حتى قلنا إن حتى مذهب الإمام أحمد يقول إن الشراب الذي يصح المسح عليه لابد أن يقف، إذا أوقفته وحده يقف. وإذا لم يقف لوحده يبقى لا يصح المسح إيه؟ لا يصح المسح عليه، نعم.
وللمسح شروط عشرة، خمسة في الممسوح: أن يكون جلدا طاهرا.
إن قال قائل: من أين أتيتم بهذه الشروط؟ وقد قالوها، لأن هؤلاء المتنطعين في زماننا هذا يقولون إن هذه الشروط من أين أتت؟ جبتها منين؟ هل في حديث يدل على ان الخف ده لابد ان يكون من جلد ومن كذا وطاهر ومخروز وساتر لمحل الفرض وكذا وكذا، الكلام اللي انتم بتقولوه ده، من اين اتيتم بهذه الشروط؟ نقول ان هذه الشروط اخذت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن سنة رسول الله لا تقتصر على الأقوال فقط، بل هي أقوال وأفعال وتقريرات. فالذي وجد في سنة رسول الله أنه لا يمسح أو لا يمسح على الخف إلا بهذه الأشياء، يعني الشروط في تتبع لأفعال الرسول والصحابة. يعني احنا لما نيجي نقول ان علم النحو ده وضعت له قواعد، هل العرب الذين كانوا يتكلمون بعلم النحو هل قالوا لنا هذه القواعد؟ يعني في نص عندهم يقول وهم بيتكلموا كده في اللغة ان الفاعل مرفوع واني واني والكلام ده كله، امال القواعد احنا خدناها منين؟ قال لك من تتبع كلام العرب الموثوق بعربيتهم، من تتبع كلام العرب الموثوق بعربيتهم. مفهوم؟ يبقى اذا هذه الشروط وان لم تجد فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كلام عن الصحابه، الا ان افعالهم كانت تدل على انه ما عملوش الا على هذه الاشياء، لم يصنعوا الا على هذه الاشياء. الم يكونوا يعرفون الشراب من قبل؟ كانوا يعرفوا، ولكن لم ينقل انهم مسحوا عليه. فكونهم اذا مسحوا انما يمسحون على هذه الاشياء التي توفرت فيها تلك الشروط الفعليه، من هنا استنبط العلماء منها هذه الشروط. فاذا ما تقوليش بقى فين القول اللي قال لك كده، نقول لك الافعال بتاعتهم اللي عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه ما كانوش بيمسحوا الا على شيء له هذه الاوصاف. فاذا لم يكن له هذه الاوصاف لا يمسحون عليه. زي ما يجي واحد مثلا يتكلم عن الشروط التي اشترطها العلماء ليوم الجمعه او لصلاه الجمعه، من ان المساجد لا تتعدد، وانه يشترط الجامع الكبير، وانه الاشياء التي ربما يبقينا الله ان شاء الله ونتحدث عنها. فقد يقول قائل من أين أتوا بهذه الشروط؟ وقالها كثير منهم في بعض كتبه، قال إن لو كانت تلك شروطا لبينها رسول الله ولا وجدناها في قول رسول الله. نقول لهم فعل رسول الله وصحابة رسول الله وإجماع المسلمين في مختلف الأمصار والمدن بعدهم على ذلك جعلها كأنها شروط ولو كانت بالإجماع. حتى الشيء اللي عمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عملها كده، كانوا بيسيبوا 9 مساجد علشان يروحوا يصلوا في المسجد الكبير بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسيروا أميال ليذهبوا إلى ذلك المسجد، حتى أن الغبار والتراب كان بيتعبهم في الطريق. قالت عائشة قلت لأحدهم أن يتخذ للجمعة ثوبا آخر يأتي به، يعني بلاش الثياب لأن الثياب بتتعفر وأنتم جايين من أماكن بعيدة. خلاص؟ فإذا الشروط لو أتاكم إنسان وهو على ما أسميه أنا متنطع في تكاليف الدين، يقول لكم هذه الشروط من أين أتيتم بها؟ نقول له فعل الصحابة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن المسح على الجوربين فيه أحاديث ولكنها ضعيفة، يعني لم ترقى مرقى المسح على الخفين، إن هو الأصل الحقيقة الأصل المسح على الخفين. وأما الجوربين فحديثهم فيه كلام، وأما النعلان ففيه حديث فيه كلام أيضا. فإذا الأصل في المسألة المسح على الإيه؟ على الخف. وأما الجورب فكثرة الأحاديث الضعيفة قالوا إنه يعضد بعضها بعضا، والقياس معه، لأن الجورب هو الشراب المجلد كما قلنا نحن وفي لسان العرب وفي كتب اللغة موجود هذا. فالجورب إذن هو مثل الخف في المسح، فالأحاديث الضعيفة ينضم إليها القياس قالوا يجوز المسح على الجورب، إنما الشراب ليس من هذا الأمر في إيه؟ ليس من هذا الأمر في شيء. فإذا شروط يعني شروط صحة المسح على الخفين، وإحنا نعرف أن هناك شروط المسألة في شروط وجوب وشروط إيه؟ ما فيش هنا شروط وجوب، لأنه لا يجب عليك المسح على الخفين مطلقا، بل هو جائز كما قلنا، وقلنا إنه جائز خلاف الأولى، بمعنى أن إن كنت قادرا على غسل الرجلين فالأولى أنك أنت إيه؟ تغسل رجليك، ولكن إذا كنت تريد أن تفعله لأجل أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيبقى جائز ما فيهوش أي حاجة، وحسب نيتك. لو أن إنسانا يماري في صحة المسح على الخفين ويقول لك أنا لا أفعل لأنه يعني شاكك في الأمر وغسل الرجلين، فأنت تعمله قدامه ليه؟ علشان تثبت هذه السنة، لأن هذه السنة رويت عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يأخذهم ورع الموسوسين، الموسوسين يأخذهم ورع الموسوسين، فقد يؤدي بهم إلى تحريم أشياء على أنفسهم لم يحرمها الله عز وجل، وذلك من أكبر مداخل الشيطان على الإنسان. شوف أكبر مداخل الشيطان على الإنسان أن يجعلك تحرم شيئا أو تتورع في شيء لم يتورع فيه من هو إيه؟ أفضل منك بكثير. روي أن رجلا دعي إلى فانوذج فقال أنا لا آكل الفانوذج، وكان اللي دعاه أظن تابعي أو صحابي تقريبا يعني، فقال كله، فقال لا آكله. قال لماذا؟ قال لأنني لا أؤدي شكره. فقال ويحك يا أحمق، والله إن الماء البارد في اليوم الشديد الحر لأوقع على النفس من هذا، ومع ذلك أنت لا تؤدي شكره. فهذا تنطع، يبقى ده اسمه تنطع، ما بيقولش الحاجة الطيبة يقول لك أنا مش هقدر أشكر ربنا عليها، نقول له إزاي الكلام ده بقى؟ يبقى أنت متنطع. وبالأمس قال لي شاب بعد صلاة العشاء يقول ما رأيك في البيض؟ قلت له البيض حلال لا شيء فيه، وقال يعني هل هو طاهر؟ قلت نعم طاهر. فقال لي أليس هو من الميتة؟ قلت كيف يكون ميتة؟ هل تخلق فيه جنين فمات؟ ما ينفعش الكلام. فلما أتيته بالأدلة على طهارة البيض ووضحت له البيض النجس الذي لا يؤكل، وهو البيض الذي يكون يسمى مثلا المزر فإنه لا يؤكل والذي فيه عفونة، وقلت له إن البيض الذي يختلط بياضه بسواده يجوز أكله، ووضحت له المسألة، وقلت له إن رطوبة الفرج يختلف فيها عند الشافعية وعند المالكية، فعندنا نجسة ويجب عليك أن تغسل البيض قبل أن تضعه في الماء الذي تتسلقه فيه. قال ما رأيك أنني لا أريد أن آكل البيض ولا أحبه؟ ليه يعني؟ قال لي يعني يضطر يكون في حاجة. قلت له بعد اللي قلته ده كله في حاجة. فاشتددت عليه حقيقة لمصلحته، قسوت عليه في الكلام لمصلحته، وقلت له أنت الآن متنطع، وأنت الآن تتورع ورع الموسوسين، وهذا من أكبر مداخل الشيطان عليك. أنا أقول لك البيض فيه كذا وكذا ثم تقول لا آكله، اذهب فكل البيض. فشددت عليه في هذه المسألة، واخد بالك؟ فإذا الورع اللي هو من غير فايدة ده بلاش، مفهوم؟ احنا كنا بنقول ايه في الحتة دي؟ جبنا الكلام ده عن الشكل.
وللمسح شروط عشرة.
مالها؟ كانوا يمرون بتسعة مساجد. أنا لم أقل تسع مساجد، أنا قلت تسعة مساجد لا يصلون فيها الجمعة ويقصدون المسجد الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسع مواضع في المدينة وفي الروحاء وفي الأماكن القريبة من المدينة كانوا يمرون عليها فلا يصلون فيها جمعة ويصلونها في مسجد واحد. الغرض أنهم كانوا يجتمعون في مسجد واحد. والعجيب أن هذه المسألة جرمتنا يعني كلام استرسل فجاء بعضه ببعض. بس في العام في الأسبوع الماضي كنت أقرأ في كتاب المنهاج شرح المنهاج مغني المحتاج للشافعي مذهب الشافعية، فقالوا ويبدو أن البلد إن كان كبيرا يجوز أن يصلى في موضعين فيه الجمعة. الدليل بتاعهم إيه؟ قالوا لأن الإمام الشافعي دخل بغداد ووجدهم يصلون في أكثر من موضع ولم ينكر عليهم ذلك. شوف دليلهم جابوا إزاي؟ شوف ثقة الناس في العلماء وفي أئمة الإسلام الأربعة. مش يقول له جاب حديث منين ولا جاب كذا، يقول لك لأن الشافعية دخل بغداد ووجدهم يصلون في موضعين فلم ينكر عليهم ذلك فاتخذ هذا مذهب. كأن دول نفسهم لا يفعلون شيئا خطأ أبدا. يعني إن فعلوا في أنفسهم خطأ لأنه ده مش لأنهم معصومين، لكن حق الدين وحق العلم لا يسمح لهم مع ورعهم وتقواهم أن ينكروا أن 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 يقروا خطأ أو أن يسكتوا على خطأ. فسكوت الشافعي حين دخل بغداد التمذهب مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى نقول ان هذه الشروط التي وجدت بالافعال، فعل الصحابة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل التابعين واجماع الامة من بعدهم. نعم.
وإن مسح شروط عشرة، خمسة في الممسوح: ان يكون جلدا طاهرا مقروزا ساترا لمحل الفرض.
أن يكون جلدا احترازا من ايه؟ اي حاجة، القط لوحده، القماش لوحده. لو فرض ان انسانا لبس سروالا وله يعني متخيط من تحت كده لغاية ما يلبسه في رجله زي اللي فيها شراب مع سروال مع بعضها، واراد ان يمسح عليه، فان ذلك لا يجوز، ما ينفعش، بل لا بد من نزعه وغسل ايه؟ وغسل رجليه. مش يقول لك ده انا لابس السروال ورجليه ما اصبحتش حاجه، نقول له لا، لا بد من نزعه وغسل رجليه. اذا القماش والقط وهذه الاشياء لا يجوز المسح عليها. يبقى اول شرط ان يكون جلدا، مفهوم؟ والجلد معروف طبعا. وده كله ليه؟ قال لك لان احنا ما شفناش الرسول مسح الا على ايه؟ في الخف. مفهوم الكلام ده؟ والصحابه لم يمسحوا الا على الخف. والجورب كما قلنا في اللغه ها مش الشراب، ده المجلد. يعني الشيخ الشارح قال المجلد من قطن وصوف، المجلد من قطن ظاهره، ثم قال المحشي وباطنه ايضا. يعني لازم كله يبقى بالظاهر وباطن يبقى كله مجلد. نعم. طاهر يعني احترازا من النجس، الجلد النجس. والجلد النجس قد تكون فيه نجاسة أصلية ونجاسة عارضة. فالجلد الميتة هذا لو صنع منه خف فلا يجوز المسح عليه حتى ولو دبغ، على الرأي المشهور عند المالكية. حتى ولو دبغ على الرأي المشهور عند مين؟ عند المالكية. وإن كان هناك رأي آخر يقول إن الجلد إذا دبغ يجوز المسح عليه. كيف؟ يقولون إن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إيهاب دبغ فقد طهر. والإيهاب اللي هو الجلد، جلد الميتة يعني. أيما إيهاب دبغ فقد طهر. لكن هناك أحاديث أخرى تدل ألا تنتفع من الميتة بلحم ولا عظم أظن ولا جلد. فأخذ مالك بهذا الحديث، ما دام الميتة لا ينتفع فيها بده ولا بده يبقى في الحالة دي إيه؟ لا يطهر الجلد، لا يطهر الإيه؟ لا يطهر الجلد، خلاص؟ وحمل الإمام مالك الطهر في الحديث على الطهر اللغوي للطهر الشرعي. طهر الإيه؟ اللغوي. يعني أزيلت عنه عفونة الميتة، أزيلت عنه مثلا الأضرار اللي بتبقى موجودة في الميتة، ولكن الطهارة الشرعية دي ما تزال إيه؟ باقية فيه. وبناء على ذلك يجوز أن تضع فيه الخبز اليابس، مش المبلول، يجوز أن تضع فيه الخبز اليابس. لو صنعته إناء قربة ولا كذا تضع فيه الخبز اليابس، ما تحطش فيه السمن ولا العسل ولا اللبن ولا أي شيء من هذه الأشياء، خلاص؟ ويجوز أن تضع فيه الماء الذي تتوضأ به. طب الماء ده ما هو يعني، قال لك أصل الماء لا يؤثر فيه إلا ما غير أحد أوصافه. فإذا لم يتغير أحد أوصافه ولو أصابته نجاسة فهو طاهر، عندنا طهور يجوز التطهير به، مفهوم؟ يبقى إذا الجلد قال طهر، يعني ممكن إنك أنت تحط فيه الخبز اليابس وتضع فيه الماء، فإن تغير الماء قد أنت ما بتستعملوش، وإن لم يتغير تستعمله، مفهوم؟ فإذا الجلد يجوز أن يكون تمسح على الجلد، يشترط أن تمسح على الجلد بشرط أن يكون طاهرا، خرج منا جلد الإيه؟ الميتة، فنجس أصلي. طيب، وأما جلد المزكاة فطاهر طبعا، لأن الزكاة طهرته، مفهوم الكلام ده؟ وهناك نجاسة عارضة، يعني أصابته نجاسة، فلا يجوز أن تمسح عليه إلا بعد غسلها. مش يجي واحد يمشي في الخف بتاعه في نجاسات كده ويقول لك أصل أنا كده عندي رخصة أمسح على الخف، نقول له لا، إذا أصابت الخف ده نجاسة يجب عليك أن تزيلها قبل أن تمسح عليه. نعم.
طاهرا مخروزا.
مخروزا احترازا من الملسوق. الخف الذي لزق بعضه على بعض بنحو مادة اسمها رصراص أو مادة اسمها صمغ أو مادة اسمها أي حاجة كده تلزقه، ولا زي ما عندنا احنا كده في الزمن الحالي بتاعنا الشمع والسوليتيب والكلام ده كله، ما ينفعش، إنما لازم يكون مخروز، يعني إيه؟ متخيط بالمخايط بتاعته المخصوصة. فإذا لم يكن كذلك يبقى ما ينفعش. لماذا؟ قال لك لأن المخروز مظنة الاتصال والاجتماع، وأما غيره فمظنة التفرق، فكأنه متفرق عن بعض، كأنه متفرق عن إيه؟ بعض. ثم إنك إذا مشيت فيه لا يتحمل المشي، فقد ينفك يزول عنه اللزق بتاعه، واخد بالك؟ وممكن لو اللزق ده زي اللي عندنا لو حطيت عليه مية يزول عنه المادة اللي فيه اللي بتلزقه، فيبقى عرضة لأنه هو يتشال، فهو مظنة التفرق، خلاص؟ أنا هديك مثل صغير. هب أنك جئت بقماش كبير كده ورحت لفيته على جسمك لف كده، هل يقال عنه إنه ثوب؟ طب لما تيجي تخيطه وتلبسه يبقى يقال عنه إنه ثوب. هذه نفس الحكاية، فلا بد إذن أن يكون مخروزا، يعني مخاطا بالطريقة، طريق طبعا خياطة الثياب ما يتقالش عليها خرز، إنما خياطة الجلد يتقال عليها إيه؟ خرز. ليه؟ لأن بيجيبها بإبرة تخينة شوية ويقعد يخرز فيها كده ويعملها وبخيط قوي، فيبقى في الحالة دي يكون مخروز، مفهوم؟ نعم.
ساترا لمحل فرضك.
نعم، لأننا نطلب منك أن تمسح محل الفرض، فإذا لم يكن ساترا لمحل الفرض وأبقى قطعة من محل الفرض لم تستر، قل لي بقى تعمل فيها إيه أنت دي بقى؟ هتمسحها؟ لا يجوز المسح فيها لأنها عارية عن الخف. طب هتغسلها؟ ما عندناش إحنا حاجة تتغسل وتتمسح في عضو واحد، يبقى إذا لابد أن يكون سافرا لمحل الإيه؟ الفرض. ومحل الفرض هو الرجلين، هو الرجلان إلى الكعبين، يعني يبقى مع الكعبين، ساتر لمحل الفرض مع مين؟ مع الكعبين. فإن بقي الكعبان بدون ستر لا يصح، بل وإن بقي جزء من الكعبين بدون ستر فإنه لا إيه؟ لا يصح. طب لو فرض أنه فوق محل الفرض، يعني ستر محل الفرض وزاد، أنت ليس عليك إلا أن تمسح محل الفرض فقط، وليس عليك أن تمسح ما زاد على محل الإيه؟ على محل الفرض. نعم. نعم. الكعبان هما العظمان الناتئان في آخر القدم عند أسفل الساق. ده الشائع اللي هو العرقوبين يعني؟ لا، دول مش العرقوبين، لا، الكعبين هما العظمان الناتئان في آخر القدم عند أسفل الساق.
أهو أدي واحد منها.
بالكم؟ هذا واحد. نعم.
عليك لو خالص من
الجنس،
من
الشيء
غير الجنس من الجنس. غير
إيه؟
غير الجنس،
يعني
من غير جنس
الخيط، غير خيط أو لا بأس، نحن نخرزه بأي خيط، المهم الخياطة. المهم إنه يكون مخروزه من خيط.
يعني ممكن مثلا بعضه ليس من الجلد.
لا، مش بعضه ليس من الجلد بقى، ما انت ما تكونش بعضه. يعني المكان الإبرة ومكان الخيط هذا يكون ليس من الجلد، لا بأس بذلك إن شاء الله. لا، الخرط ده حاجة تانية، لأن الخرط إن كان يظهر ثلث القدم فإن ذلك لا يجوز المسح عليه. لسه هيجي الكلام ده إن شاء الله. نعم.
ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه،
يعني بحيث لا يكون ضيقا جدا جدا يمنع المشي، ولا يكون واسعا جدا جدا بمجرد ما تمشي فيه يخلع منك ما تعرفش تمشي منه. هذا معنى يمكن تتابع، مش يمكن المشي فيه، لان في بعض الناس فهم خطأ، وبعض الطلبة فهم خطأ وقال انه ما دام الواحد يعرف يمشي بالشراب خلاص يمسح عليه. نقول له لا، هو المفروض يمكن تتابع المشي فيه، امشي من هنا مثلا لغايه بعد ال بتاع ده اللي اسمها البعوث دي، ولا اسمها ايه هنا قريبا، افضل ماشي فيها كده ايه، يكون اتقطع ويكون اتخلع ويكون حصل له اللي حصل له، ما ينفعش الكلام. لكن ده يمكن تتابع المشي فيه. وبعدين خد بالك من مسألة المشي المتتابع، مش هيمشي خطوة ويقعد يصلحه شوية يرفعه كده ويزيله كده ويقول لك لا ده واسع عليا استنى ما اقف شوية، لا ده ضيق عليا كده تعبني رجلي مش قادر اقف شوية كده خطوة، لا، ادي معنى تتابع المشي. فلذلك الكلام دقيق واضح جدا، لأن الصحابة حين كانوا يلبسون الخفاف كانوا بيمشوا فيه، وما كانوش يقفوا في السكه كده يقول لك استنى اما اصلح الخف بتاعي شويه اتخلع مني، ولا استنى لحسن ده الخف ده ضاغط على رجلي قوي اما اقف كده، لا، مفصلين كده على قدر ارجلهم ويمشون فيه ويتابعون المشي فيه، وتلك افعالهم، ونحن امرنا ان نقتدي ايه؟ ان نقتدي به. واحد يقول لي طب دي افعال، طب ما ممكن يبقى غيرها جائز يا اخي. نقول له طيب، ما هم طول حياتهم لم يفعلوا غيرها، معنى ذلك ان طول حياتهم لم يفعلوا غيرها ان غيرها مش جاهز، مش كده ولا ايه؟ يعني لما تشوف واحد يفعل فعلا ويداوم عليه مع وجود غيره او مع امكان وجود غيره، وانه ممكن يمشي بيه ويلبسه ولا، هو مع ذلك ما بيعملش الا ده، وبعدين كون واحد يعمل كده، انت بقى لما تيجي تلبس ثوب عمر ذوقي ما يتفق مع ذوقك انت. يعني انت تلبس ثوب مثلا ابيض وتحب البياض، غيرك يحب اللون الدامي السواد، غيرك يحب مثلا اللون اللي كذا، واخد بالك؟ فانت تلبس لون وانا البس لون، لكن لما يكون كلنا رايحين مكه وما نلبسش الا ملابس الاحرام مره واحده، مفيش ولا واحد فينا يلبس جلابيه وهو ماشي في مكه، يبقى معنى ذلك ايه؟ ان ملابس الاحرام دي ايه؟ واجب، مفهوم؟ لو كانت متروكة لاختيار الناس كان واحد يلبس ملابس الاحرام والتاني يلبس الجبه بتاعته والتالت يلبس العبايه وواحد يلبس بدله وواحده تلبس مش عارف ايه وهكذا، هتبقى المساله ماشيه على الاختيار. لكن كل دول كلهم يتفقون على وضع واحد وحال واحد، مفيش ولا واحد فيهم يختلف، والامر مش متروك للاختيار، يبقى معنى ذلك ان الامر ده لابد ان هو ايه؟ يا واجب يا شرط. مفهوم؟ نعم.
وخمسة في الماسح،
يبقى دول في الممسوح اللي هو ايه؟
جلدا طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي.
كويس، خليك خد الشروط دي وخلي بالك فيها، ان وجدت الفعل للخف ده يمكن ذلك يبقى تمسح عليه، غير كده يبقى ما تمسحش عليه مطلقا. نعم، شوف كده الماسح نفسه هيبقى له شرط برضه هو راخر، مش دي خمسة في الممسوح المادة اللي هتمسح عليها، فاضل الماسح نفسه، كل ماسح يمسح، كل واحد يلبس المادة دي يمسح؟ لا، ده برضه هو الآخر له إيه؟ له شروط. هذه الشروط أيضا أخذت من أفعال رسول الله وأقواله صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع الماسح ده موضوع شديد شوية، صعب شوية، فأخذت تلك من أفعاله ومن أقواله صلى الله عليه وسلم. نشوف كده.
خمسة في الماسح ألا يكون عاصيا بلبسه.
ألا يكون عاصيا بلبسه، يعني كأن يكون محرما فيلبسه عند الإحرام، ومحرم بالحج في مكة، وبعدين يروح لابس الخف ده. احنا عندنا المحرم الواحد بيجد نفسه مندفع لانه يبين حاجات كده مش في موضعها الان. الخف المحرم ده اذا لم يجد ما يلبسه هناك فانه يجوز له ان يلبس الخف بشرط ان يقطع اسفل من كعبه. يعني يغير هيئه الايه؟ الخف، بحيث انه ما يبقاش محيط برجله كلها. إن قطع أسفل من كعب، فإذا لم يقطع أسفل من كعب فما ينفعش. ولذلك دلوقتي في حاجة اسمها شبشب هناك، لا مؤاخذة يعني، ياخدوها في الإحرام وبيلبسوها هناك ولا إيه؟ لأن دي طبعا الكعب بتاعها مقطوع والمسألة بتاعتها، لكن الخف ده لابد يكون ساتر لمحل الإيه؟ الفرض. طب وساعة ما يقطع أسفل من كعب، هل الموضوع هناك في الحرم المسح عليه ولا جواز لبسه له؟ مش الموضوع المسح عليه، لانه لو قطع اسفل من كعب بطل ما ينفعش يمسح عليه. يبقى الغرض في موضوع الاحرام ما دام غلت كما قال الترديد رحمه الله لفقد نعل او غلوه فاحشا، فقد النعل مش لاقي، أو غلا غلوا فاحشا بحيث لا يقدر على شرائه أبدا، فإنه يجوز له أن يلبس الخف إن قطع أسفل من كعبه. مفهوم؟ ده شرط، إن قطع أسفل من كعبه. فإن لبس الخف اللي هيمسح عليه في الصلاة ده وراح محرم، نقول له لا يجوز لك المسح عليه، لأننا نعاملك بنقيض قصدك، عشان أنت حرام عليك انك تلبس الخف.